أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات الماضية قبل هذه التي سمعنا تلاوتها الآن قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، فلما ذكر الأنبياء جميعا وبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو في هذه السلسلة المباركة من الأنبياء والرسل الذين أوحى الله إليهم لإنقاذ البشرية مما هم فيه من الضلال من الشرك والكفر والطغيان وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم بين تبارك وتعالى أن الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته ولم يعترفوا بأن هذا القرآن هو وحي من الله عز وجل، الله أخبر في الآية التي تلي تلك الآيات قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني الله عز وجل يشهد بأن هذا القرآن الذي أنزل عليك الذي لم يفرط الله فيه من شيء هذا أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم يعتبروا بأن سلوكك وعملك وما تدعو إليه مثل الأنبياء السابقين، لا فرق بين ما جاءوا به وجئت به في قضية الأصول والدعوة إلى الخير، إذا لم يقتنعوا بذلك أو يكتفوا فهذه شهادة من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل شهد لرسوله أنه أنزل عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء أنزله عليه، هو يشهد والملائكة يشهدون بذلك أن الله عز وجل أنزله على هؤلاء، وكفى بالله شهيدا. ثم يقول بعد ذلك إذا لم يؤمنوا هؤلاء بما أوحي إليك فالله عز وجل غني عنهم. ثم بين حكم الكافر الذي يكفر بنفسه، ثم أيضا زيادة يصد عن سبيل الله، يعني لا يكتفي بكفر نفسه وتركه وللخير وعدم اتباعه بل يصد الآخرين عن ذلك، فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر بنفسه فلم يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه، ولم يكتفي بذلك بل صد الناس عن الدخول في الخير، وهؤلاء أئمة الضلال، هم يكفرون في أنفسهم ثم يمنع الآخرين أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وهذا ينطبق على ما جاء في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى تقوم الساعة، كل واحد يصد عن سبيل الله يكفر هو بنفسه ثم يصد الآخرين، جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية للجميع، لأن هذا منهج عام. إن الذين كفروا أي كفروا بالله عز وجل وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم فلم يصدقوه بما جاء به، ثم إضافة إلى كفرهم في أنفسهم صدوا الآخرين عن سبيل الله ولم يتركوهم يدخلوا في دين الله، وهذا معروف في السيرة النبوية وما قصه الله عز وجل في كتابه عن أولئك الظلمة الذين يصدون عن سبيل الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى عبادة الله وحده عارضه الكفار من قريش وغيرهم، لم يكتفوا بكفرهم وامتناعهم بل صدوا الآخرين وعذبوهم، حتى أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى هذه المدينة كما سيأتينا في السيرة النبوية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأي ضلال أكثر ممن كفر ثم صد الآخرين عن سبيل الله عز وجل. ثم قال إن الذين كفروا وظلموا، الظلم نفسه داخل في الكفر، كما في الآية في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أصله ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه، كونك تشرك بالله عز وجل الذي خلقك والذي يرزقك والذي يحييك والذي يميتك، الذي خلقك تجعل العبادة لغيره فأنت تجعل هذه العبادة في غير موضعها، فهذا هو الظلم. إن الذين كفروا وظلموا، ومقصود بالظلم هنا ليس الكفر فقط بل الأعمال الزائدة على الكفر، هم كفار ولكن أيضا يرتكبون المظالم. أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لماذا؟ الله عز وجل يقبل من التائب توبته سواء كان كافرا أو كان مسلما وارتكب المعاصي، فإذا رجع إلى الله عز وجل الله عز وجل يقبل توبته، لكن هؤلاء استمروا في كفرهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لاستمرارهم في ظلمهم في كفرهم وظلمهم، فلما استمروا الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فطبع على قلوبهم فلا تقبل الهدى، لأنها أصبحت يعني مغلفة كما قاله تبارك وتعالى وكما ذكروا عن أنفسهم أن قلوبهم غلف. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، يعني أعمالهم كلها متتالية في الكفر والطغيان إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا جزاء الكافر سواء الكافر الأصلي يعني الذي هو يكفر بالله عز وجل يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسالته، أو كان مرتدا عن دينه أو كان مشركا، فالكفار جميعا مصيرهم إلى جهنم. كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه فهذا هو المسلم، ومن امتنع عن الدخول في دين الإسلام فهذا هو الكافر. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عقيدة المسلم أن كل واحد من الأمة لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذه عقيدة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذه عقيدة المسلمين، بأن من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. هذا لا نقوله نحن من عند أنفسنا، بل هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يقولون: لا نقول مثلا عن المخالفين نقول أنهم كفار. نحن ما قلنا، الله عز وجل الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كما سيأتي في هذه الآية التي سمعنا. يعني نحن ما نكفر أحد، لكن الله عز وجل هو الذي يكفر. إذن حكم على اليهود وعلى النصارى بأنهم كفار بنص القرآن. فمن قال إن الله ثالث ثلاثة، يعني الأب والابن وروح القدس، من قال ذلك فهو كافر. ما هو نحن قلنا الله عز وجل هو الذي قال ذلك، ودعاهم إلى الانتهاء، أن ينتهوا عما هم فيه من الكفر. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، أي أن الله عز وجل لا يبالي بهؤلاء الذين لا يستحقون الهداية ما دام استمروا على كفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله، الله عز وجل لا يبالي بهم. ثم قال في الآية التالية، وهي تبين عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ما قال يا أيها العرب، يا أيها الناس. وآيات أخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن القرآن دل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها، لا يسع أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يبقى على دين مخالف لدين الإسلام. إذن التوحيد الأديان أو الدعوة إلى تقارب الأديان هذا من الضلال. كيف نقارب بين الأديان؟ هذا إسلام وهذا كفر. ما كان باقيا في الكتب السابقة ولم يحرف هو موجود في كتاب الله عز وجل، لأن دعوة الأنبياء جميعا في الأصول كلها واحدة، لا فرق بين موسى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء في الدعوة إلى الأصول، أي إلى توحيد الله عز وجل، وإلى الأعمال التي فيها الخير للناس جميعا، إلى الصدق والأمانة والعدل وعدم الظلم، هذا كله متفق عليه بين الشرائع. لا فرق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الأديان السابقة، وكلها متفقة على هذا. الله عز وجل هنا ينادي الناس، وسبق الحديث على أننا إذا سمعنا الندى في القرآن إما بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس، فلا بد أن يصغي الإنسان سمعه إلى ما سيأتي بعد ذلك. هذا نداء من الله ينادي الناس أو ينادي المؤمنين، وننتظر ماذا سيقول بعد هذا النداء. وهذا الذي يفيد في تدبر كتاب الله عز وجل. الإنسان إذا أراد أن يتدبر القرآن يقرأ هذه الآيات وينظر ماذا فيها من الأوامر والنواهي. فالله يقول: يا أيها الناس، لا فرق بين الناس جميعا عرب وعجم على الإطلاق. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. إذن هذا الرسول الله عز وجل أخبر أنه جاء بالحق. قد جاءكم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. إذن يدعون الله عز وجل إلى أن نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير لنا من الكفر به، لأن من آمن به آمن بدعوته دخل في دينه. هذا الدين الذي اشتمل على كل خير في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يفيدك في هذه الدنيا فتستفيد فيها في الأخلاق، في المعاملات، في عدم العقوق للوالدين، في الإحسان إلى الجيران، في جميع الأمور التي يحتاجها المسلم في حياته العقدية والعملية. ثم أيضا قال: وإن تكفروا، يعني إن تؤمنوا بالله ورسوله، تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذوا بما جاءكم به أمرا ونهيا، فهو خير لكم. فإذا كان الله عز وجل يدعونا إلى الخير، فينبغي للمسلم، للعاقل عموما، أن يبادر إلى هذا الخير الذي يدعو الله عز وجل إليه، خير لكم. ثم قال: وإن تكفروا، يعني لا تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تؤمنوا بدينه، ولا تتبعوا، فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يقول: هذا الذي ندعوكم إليه إن آمنتم به واتبعتم، فالمصلحة راجعة لأنفسكم، والله عز وجل غني عنكم. لو كفرتم جميعا، فالله عز وجل غني عن إيمانكم وعن طاعتكم، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن آخركم، لو أن إنسكم وجنكم، أولكم وآخركم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أنكم جميعا، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فالله عز وجل الذي أوحاه إلينا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا لفائدتنا نحن. فإن آمنا سنتحصل على هذا الخير، وإن كفرنا فالله غني عنا، كما قال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله ليس له حاجة إلى ديننا، إلى إيماننا، إلى طاعتنا، وإنما يجازينا على ذلك. ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى عموما، لكن هنا الخطاب موجه للذين يتبعون المسيح: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. ولما دعاه بعض الناس: أنت سيدنا ابن سيدنا إلى آخره، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وأشرف شيء يثنى به على الإنسان في هذه الدنيا وأحسنه هذه المنزلة، منزلة الأنبياء. لا يجوز لنا أن نتجاوز بالأنبياء ما أعطاهم الله عز وجل، لأن هذا لا يكون مدحا وإنما يكون نقصا. والله عز وجل خاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، منها مقام إنزال الكتاب عليه الوحي، وليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. الرسول أشرف شيء عنده هذه الخصوصية، أي خصوصية العبادة لله تبارك وتعالى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه في أشرف المقامات خاطبه بهذا الخطاب. فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله عز وجل. رفعه هذا المقام المحمود وجعله أفضل الأنبياء جميعا، هو سيدهم جميعا، ويوم القيامة تظهر يعني تلك السيادة على العالمين جميعا، حينما تطلب الشفاعة، أي حينما يكون الناس في الموقف، ذلك الموقف الهائل الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد ويتصب منهم العرق حتى يلجم بعضهم إلجاما، يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيأتون إلى آدم فيطلبون منه فيعتذر ويذكر خطيئته التي أن الله عز وجل نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل منها، وقد عفى الله عنه وقد تاب من ذلك، ولكنه يقول: هذا المقام ليس لي. يأتون إلى نوح ويقول له: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، ويأتون إلى إبراهيم إلى أن يصلوا إلى عيسى عليه السلام فلم يذكر له ذنبا، لأن أولئك يعتذرون بما حدث منهم. يعني نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني دعا عليهم بهذه الدعوة العظيمة، ولكنه لم يدعو عليهم إلا بعد من أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. كذلك إبراهيم اعتذر بكذبات ثلاث وهي كلها في حق الله، قوله لما كان في أرض مصر وأراد ذاك الفرعون أن يأخذ زوجته وأن يعمل ما يريد، فإبراهيم عليه السلام قال لسارة إذا سألك عني فقولي أنك أختي، وهو يقصد أنها أخته في الإسلام، لأن ذلك الملك الجبار إذا رأى أن رجلا عنده زوجة مثل هذه الزوجة بهذا الجمال يغار كثيرا، يكون أشد غيرة، ليش يكون هذا عنده مثل هذه؟ فقال قولي أنك أختي وأنت أختي في الإسلام، فكذلك قالت ذلك القول، والجبار حال الله بينه وبينها حينما أخذها وأراد أن يمد يده إليها، أخذ أخذة قوية، فطلب منها أن تدعو له بأن يطلق سراحه من الحالة هو فيها وأن لا يمسها، عمل مرة ثانية كذلك فرجعت للعملية كلها، أخيرا عاهدها أنه لن يمسها بسوء. ويذكر المفسرون على أن الله عز وجل حتى يرفع ما يحدث في نفوس الناس، لأن الأنبياء بشر، أن المكان الذي كانت فيه في ذلك القصر أنه جعل مثل القزاز بحيث أن في داخله يرى، فكان يشاهد ما يحدث، يعني حتى لا يكون في النفس شيء أنه ربما صار شيئا، مع أنه أبرياء من ذلك، ولكن هذا كله على أساس أن لا يكون هناك أي حدث في النفس أو أي حديث في النفس. بعد ذلك أخدمها هاجر، يعني أعطاها الجارية التي هم إسماعيل. ثم لما رجعته إبراهيم عليه السلام يصلي قال لها مهيم، يعني ما هو ما الخبر، فأخبرته قالت إن الله قد رد يعني كيد الفاجر في نحره وأخدم هاجر. الكذبة الثالثة التي اعتذر بها كما سبق لنا الحديث حينما كسر تلك الأصنام إبراهيم عليه السلام وقال أولئك الجبابرة من فعل بها هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فلما أحضروه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وهم هو الكبير الذي فعله هو الذي فعل هذه، يعتبرها كذبة يعني، ولكنها ليست كذبة، إنما يريد أن يبين لهم يعني أنهم لا عقول لهم أصلا. فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، هذا لما يتكلمون كيف يصنعونهم بأيديهم ويجعلونهم آلهة يعبدونهم من دون الله وهم لا يدفعون البلاء عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن الآخرين؟ ما استطاعوا يدفعوا الشر عن أنفسهم. يذكرنا في القصة أن إبراهيم لما كسر تلك الأصنام الصغيرة وترك الكبير هذا وعلق الفأس في عنقه وشاهدوا هذا العمل الذي صار، ثم بعد ذلك نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني كيف تقول لنا يعني ينطقون، احنا نعرف وانت تعلم انهم ما ينطقون، ماذا يصنعون؟ قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله، ثم قال افلا تعقلون، هل عندكم عقول تعبدون مثل هذه التي لا تدفع عن نفسها شيئا؟ عند ذلك لم يستطيعوا يعملوا شيئا الا انهم استعملوا جبروتهم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه اعتذر بها إبراهيم عليه السلام من التقدم بين يدي الله للشفاعة. ثم لما جاءوا إلى عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لنفسه، ولكن قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا لهم ما هم فيه من هذا الضيق من هذا الحرج وطلبوا منه أن يشفع إلى الله عز وجل، قال أنا لها أنا لها، ثم تقدم وسجد بين يدي ربه ذلك السجود الطويل وفتح الله عليه ما فتح وطلب الشفاعة. هذا الذي نريد نقول أن الله عز وجل شرفه وأظهر فضله على جميع الأنبياء في ذلك الموقف. الله أخبر عنه أنه أفضل الأنبياء جميعا وكذلك في ذلك الموقف، وذلك الموقف الذي هو فيه الشفاعة العظمى، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بعثه الله عز وجل ذلك المقام المحمود الذي حمده جميع الناس على تلك الشفاعة. أنا أتكلم عن هذا لأن عندي بعض الأسئلة يسألون عن المولد، والمولد يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إيمان مسلم إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف تكون محبته؟ بماذا نعبر عن هذه المحبة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: أنت والله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بكل ما جاء به، امتثال أمره، الانتهاء عما نهى عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. إذن علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبته ينبغي أن تكون دائما، وذكره يكون دائما، نصلي ونسلم عليه دائما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن يجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة كما جاءت الأحاديث بذلك. فينبغي على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالعمل بسنته. هذه هي المحبة الصحيحة. ولا نجلس السنة كاملة حتى يأتي ليلة 12 ونجتمع ونعمل الأطعمة والأكل والشرب ونشد القصائد. الرسول قال: لا تغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قصيدة البردة وأمثالها التي يعرفها هؤلاء فيها إطراء وغلو: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. وفيها: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في القلم في اللوح، الذي هو حينما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا العلم يقولون هو البعض من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غلو وإطراء، ورسول نهى عن ذلك. يجب علينا أن نتبع الرسول، فإذا كان الرسول نهانا عن إطرائه والغلو فيه فعلينا أن نعطيه حقه، حق الأنبياء أن لا نتجاوز بهم مقام النبوة. النصارى الذين غلوا في عيسى، الله قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كما عرفنا مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد في كل شيء، كل شيء مشروع الله عز وجل جعل له حدا، إما بنص الكتاب أو بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وإن ما الذي يقوله هو ما أمر الله به عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فمن تجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الغلو. مثال: في الحج لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في منى، وفي صبيحتها سنذهب إلى الجمرات لرميها، وبات في منى إلى صلاة الصبح، وبعد أن صلى صلاة الصبح وركب على ناقته صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: اعطني 7 حصيات. فأعطاه 7 حصيات مثل الحمص، فرفع في يده الشريفة وقال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. أي شيء يصب هذا؟ يقول: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، يعني بمثل هذا الحصى الصغير الذي تشاهدونه أرموا وإياكم الغلو، معنى الغلو مجاوزة الحد، تأتي بحصى كبير أكبر من هذا. هذا الغلو كما تعرفون أكثركم قد حج وشاهد ما يحدث من الناس، تركوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، تجد الإنسان أخذ حصى كبير والرمية كما تعرفون من جميع الجهات، فقد يتجاوز هذا الحصى فيأتي في رأس إنسان أو في عينه فيفقوها، وهذا كله مجاوز للحد، بل من جهلهم وعدم تمسكهم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام تجد كثير من الناس بعدما ينتهي من الرمي بالحجارة التي معه على حجمها وكبرها يأخذ النعال حقه ويأتي يضرب في الجمرات هذه. هذا غلو، الرسول ما أمر بهذا، لأن هذا دين وهذا تشريع، ودين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن جاء بشيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في زيادة في العدد أو في الوصف فهذا كأنه يقول أن الدين ما كمل. فهذا المسكين الذي يأخذ الحصى الكبير ويرمي به يقول ذاك الحصى الصغير اللي قاله الرسول هذا ما يكفي، لأن يعبر هو عن هذه الجمرة بأنها الشيطان، وأن الشيطان قد لعب عليه في حياته هذه كلها، واليوم يأتي يأخذ بتأره منه، هكذا يعتقد. لكن هذا دين، هذا ما هو شيطان، لو كان هذا الشيطان ممكن يأخذ ويدك بالدرك حتى يذره في الرماد وننتهي نرتاح من إبليس، لكن ليس هذا هو، هذه جمرات وهذا دين وعلينا المتابعة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر للعقيدة الصحيحة، العقيدة الصافية، العقيدة السليمة، يقول أنت حجر لا تضر ولا تنفع، لكن رأيت الرسول قبلك فأنا أقبلك. إذن نحن نتبع الرسول، الرسول أمر بإكرام هذا الحجر الأسود بتطيبه وتنظيفه وتقبيله، ثم أمرنا أن نرمي هذا الحجر الثاني، هذا حجر وهذا حجر، الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين هذا وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله عز وجل لليهود وهو للجميع كما سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا لا تتجاوزوا الحد في دينكم. إذن نحن يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، وأن نتابعه، وأن ننتهي عن جميع ما نهى عنه، وما نهى عنه البدع، أن نحدث في دين الله ما ليس منه. نحن ما نعمل المولد من أجل الأكل والشرب، نعمل المولد دين وتعبير عن المحبة. إذن لا تعبر عن المحبة بهذا الأسلوب، وإنما عبر عن المحبة بما عبر به الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، يعني لم يحتفل به، ولم يعمل له أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة جميعا ولا الأئمة الأربعة المتبوعين في العالم، ما عملوا هذا المولد الذي نشاهده، وهنا ما في إلا القليل يمكن، لكن تشاهدون في العالم ماذا يصنعون وماذا يحدث في تلك الموالد. وقد رسل عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأمر بصيامه، إذن نتبع في هذا، يعني نجعل مولدنا كل أسبوع، كل أسبوع نصوم يوم الاثنين ونصوم الخميس الذي قال عليه الصلاة والسلام في صومهما منها الخميس أن الأعمال تعرض على الله عز وجل ويحبه أن يعرض عمله وهو صائم. إذن هذا المولد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأكل والشرب تبقى تتصدق، ما هي مانع، الفقراء في حاجة تصدق عليهم، لكن ما تجلس بصدقتك سنة كاملة وتأتي الليلة تتصدق عليهم، لا هذا ما يصلح. كل يوم اجعل الصدقة هذه ماشية وأحسن للفقراء وجزاك الله خير. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هنا المطلوب أن يقول المسلم أولا لا يغلو في الدين ولا يقول على الله إلا الحق الذي جاء به، الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. الغلو عرفنا أنه مجاوزة الحد. ما هو غلو النصارى في عيسى عليه السلام؟ الله ذكر عدد من الآيات في كتاب الله في أماكن متعددة أنهم رفعوه عن منزلته، منزلته رسول أوحى الله عز وجل إليه، خلقه من أم بلا ذكر، وقال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى خلق بالكلمة وليس هو عين الكلمة، يعني خلقه بقوله تبارك وتعالى كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يأتي إلى مريم وأن ينفخ في جيب درعها كما جاء في الآثار، ثم حملت الروح هذه مخلوقة، الذي نفخ يعني جبريل من الأرواح المخلوقة، وليست هي جزء من الله عز وجل. والله عز وجل أخبر أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هذه السماوات والأرض كلها مسخرة لنا جميعا منه. منه إيش؟ بمعنى منه يعني الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أمر بذلك. فقوله وروح منه ليس من التبعيض كما يقوله النصارى بأن الله جزء من الله عز وجل، حاشا وكلا، كما نسمع في هذه الآية. والله عز وجل يقول ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما هو الحق؟ قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة خلقه بها وليست هو عين الكلمة، ألقاها إلى مريم وروح منه، لأنه أمر جبريل عليه السلام أن يأتي وينفخ في جيب درعها هذه الروح. إذا قرأنا في سورة الكهف أن الله عز وجل قال واذكر مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني العادة المعروفة أن الولد ما يأتي إلا بالنكاح، إذا مست الذكر الأنثى حدث ذلك الولد. الله عز وجل أخبر قال هذا المولود نريد أن نجعله آية للناس، فالله جعل هذا المولود آية للناس. وقدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء، خلق آدم لا من أب ولا من أم، خلقه من تراب، ثم خلق حواء من ضلع آدم كما في صحيح البخاري، يعني خلقها من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، ثم بقية البشر من ذكر وأنثى. فهذه قدرة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. فالله عز وجل نهى هؤلاء النصارى عن هذا القول، لأن الخلاف كما عرفنا بين اليهود والنصارى، النصارى غلوا في عيسى وأولئك فرطوا، والإسلام بين الإفراط والتفريط، لا هذا ولا هذا، بل في الوسط في العدل. فعيسى عليه السلام رسول الله وكلمة الله وروح منه، هذا معناها كما نسمع الآن، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. ثم قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة خيرا انتهوا عن ذلك خير لكم. والله قال في السورة التالية التي تأتي سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ثم دعاهم إلى الانتهاء أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني دعاهم إلى أن يتوبوا من هذه الجريمة العظمى وأن ينسبوا إلى الله عز وجل الولد. والله يقول في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم تكن له صاحبة، وليس هو في حاجة إلى الولد، فلا يجوز لهؤلاء أن يقولوا ذلك القول. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يقول الله عز وجل ليس في حاجة مثل البشر، لأن الإنسان في هذه الدنيا في حاجة إلى الولد، لأنه قد يأتي يوم يكون عاجزا فيريد من هذا الولد أن يساعده، لكن الله عز وجل كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات تحت قهره سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى ولد، وإنما هو الغني عن جميع العالم. ثم أخبر عن المسيح عليه السلام بقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يقول أنتم لا ترفعوا المسيح عن درجته وتجعلوه ثالث ثلاثة وتجعلوه إله، لأن فيه من يجعله إلها وفيه من يجعله ثالث ثلاثة، وقد كفروا جميعا اختلفوا، ولهذا قال ابن كثير اختلفوا تلك الاختلافات الكثيرة وبعضهم يكفر بعضا، قالوا نحن نكفرهم جميعا، وهذا الكلام الحق، فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أخبر عن المسيح أنه ليس في حاجة إلى هذا المدح، إلى هذا الإطراء بأن يجعلوه ثالث الثلاثة أو الأقانيم الثلاثة، يعني هو وأمه والله عز وجل. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فالله هو الواحد الأحد، وعيسى عبد الله ورسوله في أول كلمة قالها حينما جاءت به أمه تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، وأخبروها قالوا أنك ما أنت إلى أمك بغي ولا أبيك كذلك، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. البغي كما تعرفون الزانية، وهو يقول أنت ما أنت كذلك، من أين لك هذا الولد تأتين به؟ الله عز وجل قد أمرها بأن تنذر صوما، بمعنى أنها لا تتكلم، فقالت فأشارت إليه قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه وهو طفل جاءت به مولود مباشرة، فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، لأن العادة ما جرت على أن الطفل يتكلم. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله، أول كلمة قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، ما له إلا والدة بس، وبرا بوالدي ولم كن جبارا شقيا. أول كلمة نطق هو بها بنفسه أنه عبد الله، فمن أين لكم تجعلونه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ ثم قال هنا المسيح ليس في حاجة إلى هذا الإطراء، الله فضله وجعله نبي، وهذه أعظم منزلة يرفع بها إنسان في الدنيا، لأن أعظم درجة يرفع بها الإنسان في الدنيا هي النبوة، فالله عز وجل يوحي إليه وقد يكلمه مثل ما كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أعلى درجة، فليس في حاجة إلى أن ترفعه عن درجته التي أعطاه الله عز وجل فيها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعرفنا أن العبودية خوطب بها في أشرف المقامات، خوطب عند الإسراء والمعراج، وخوطب عندما أنزل عليه الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم يقول لهم المسيح الذي أنتم تريدون رفعه هو لن يستنكف عن عبادة الله، يعني لا يمتنع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ما يستنكف من هذا، بمعنى أنه لا يمتنع عن عبوديته لله عز وجل، ولا الملائكة المقربون أيضا كذلك لا يستنكفون عن عبودية الله عز وجل، بل أشرف شيء وأفضل شيء عندهم العبودية لله تبارك وتعالى. فالملائكة عباد الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وكذلك الأنبياء وكذلك كل المخلوقات وكل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الموجودين في هذه الدنيا عبيد لله عز وجل، سواء الناطق منهم أو غير الناطق، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، وهو الخالق وهو المتصرف وهو الآمر وهو الناهي. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم قالوا من يستنكف يعني يمتنع، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم يأتي الجزاء للمستنكف للمستكبر وللمؤمن، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله ويعمل الصالحات ويطيع الله عز وجل ويعمل بكل ما أمر وينتهي عن جميع ما نهي عنه، الله عز وجل يوفيهم أجورهم، وأعمالهم قد لا يتحصلون بها على كل شيء، ويزيدهم من فضله، يعني يعطيهم حقوقهم التي عملوا بها في هذه الدنيا فيجازيهم، ثم يزيدهم من فضله. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل أحدا من الناس عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتفضل الله علي، يعني برحمة منه وفضل. يعني الإنسان لو عبد طول عمره الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، الطاعات، الصوم، الصدق، كل شيء، هذه العبادة كلها لا توازي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، معنى الحديث. إذن نجد آية في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، حتى لا يكون إشكال عند بعض الناس. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والرسول يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. معنى ذلك أن الجنة لا بد لها من العمل، لا بد أن نعمل. فإذا عملنا ووفقنا وكنا من أهل الجنة، هذا العمل لا يكفي، لأن عمرك 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، إلى 100 سنة، وأنت ستكون خالدا مخلدا في هذه الجنة إلى الآباد. فالله عز وجل يتفضل عليك وإن عبدته هذه العبادة القليلة أنه يكرمك ويدخلك الجنة. إذن العمل لا بد منه، أما الذي لا يعمل الصالحات ولا يؤمن فهذا من أهل النار. إذن لا بد من العمل، لكن لا يقول إنسان خلاص أنا عملت وعملت خلاص أنا من أهل الجنة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك، بل عليه أن يطلب من الله عز وجل القبول لهذه الأعمال، لأن ما ندري هي مقبولة ولا غير مقبولة. فيجب على المسلم أن يخلص عبادته لله تبارك وتعالى وأن يتجه إليه، وأن يعلم على أن فضل الله ليس لأحد غنى عنه، كلنا في حاجة إلى فضل الله تبارك وتعالى. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم ذكر أيضا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والمقصود به هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكون الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بيّن: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ممكن نسمع القراءة الآن لبعض الحاجات التي ورد ذكرها في تفسير هذه الآيات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات: لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد بها وشهدت ملائكته، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال.
يعني إذا رجعنا إلى كتاب الله ونظرنا قصص الأنبياء نسمع الطغاة ماذا يقولون. يقولون: ما دعوا الناس إلا إلى الخير، وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا نجد كل الطغاة يقولون مثل هذا القول. فهؤلاء الذين يتبعون أولئك هم من أئمة الضلال الذين كفروا في أنفسهم ثم صدوا الآخرين عن الدخول في دين الله عز وجل. هؤلاء الذين جمعوا بين الأمرين، الكفر في أنفسهم والصد عن سبيل الله، الله عز وجل أعطاهم هذا الوعد أو هذا الوعيد الذي يستحقونه. نعم.
قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه. والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد.
الله عز وجل يعني يجازي من جنس العمد، يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا جزاء لهم في هذه الدنيا، لما زاغوا واستمروا على زيغهم وعلى طغيانهم الله عز وجل طبع على قلوبهم، وهو العليم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها، لأن من الحكمة وضع الشيء في موضعه، والله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها. نعم.
وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال الشيخ رحمه الله: يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني ليس الأمر للعرب كما يقول اليهود والنصارى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي للعرب، يعني الذين يعترفون بنبوته يقولون نبي للعرب. الله عز وجل أمره أن يكون داعيا للبشرية كلها، وأرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدينه فيه الرحمة للناس جميعا في دينهم ودنياهم، ولا فرق بين يهودي ونصراني، كما سمعنا الحديث الذي أشرنا إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي يؤت به إلا كان من أهل النار. فهو نصص على ذلك، فهو مأمور أن يدعو الناس جميعا إلى دين الله عز وجل. فتعبير الناس يا أيها الناس يشمل العرب وغير العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
وذكر السبب الموجب للإيمان به، والفائدة من الإيمان به، والمضرة من عدم الإيمان به.
الآن بيفصل لنا المؤلف هذه العبارة: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. نسمع هذا الخير الذي دعا الله عز وجل إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يستفيد الإنسان من الإيمان به، وماذا يتجنبه من الشر حينما يؤمن به، وحينما يكفر به ماذا يكون جزاؤه. نعم.
قال رحمه الله: فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق، أي فمجيئه نفسه حق، وما جاء به من الشرع حق. فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون، وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول، لأنه نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.
يعني هو يقول أن النبوات انقطعت، يعني الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال عيسى عليه السلام توقفت الرسالة، ولم يبقى إلا هذا النبي الموعود به في كتبهم في التوراة والإنجيل بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان وتكون دعوته عامة. وكان اليهود والنصارى يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الرسول بأوصافه وبما يأتي به كما يعرف الإنسان ولده، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهو يقول أن البشرية أصبحت في هذه الحالة، تغير كل ما عندهم، وحينما تغير كل ما عندهم فالله عز وجل لا يترك عباده هملا، فلا بد من إرسال رسول إليهم ينقذهم مما هم فيه. ولهذا أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم ليدلهم على الخير وينهاهم عن الشر. مجيئه هذا ثم دعوته مثل دعوة الأنبياء السابقين في الإخلاص لعبادة لله عز وجل، هذا دليل على أنه أي دليل معقول على أن هذا الرسول لم يأتي إلا من عند الله عز وجل، غير الأدلة الأخرى القاطعة التي هي المعجزات والبينات الواضحات إلى آخر ما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم، فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة.
ونذكر في قصة الإسلام عبد الله بن سلام اليهودي، وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم في المدينة، ويعرف على أن هذا الرسول وصفه موجود في كتبهم، لكن أراد أن يختبره هل هو هذا ولا غيره. فلما سأله 3 أسئلة وقال هذه لا يعرفها إلا نبي، فلما سأله عن تلك الأسئلة أجابه عليها فآمن به. نكمل في الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.